بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد انتهينا من عرض الأدلة المختلفة على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد. ثم إن عرضنا لشبهتين تعترضان هذا الذي تم بيانه. الشبهة الأولى ما ذكرناه في آخر الدرس الماضي، من أن جمهور علماء السنة والجماعة قرروا في كتب العقيدة أنه لا يجوز أن تعلل أفعال الله عز وجل بالعلل الغائية. يستثنى من ذلك المعتزلة كما قلنا، والسبب أن تعليل أفعال الله عز وجل بعلل غائية يستلزم أمرين: أولا أن الله عز وجل غير كامل بذاته، وإنما يستكمل ذاته بهذه الوسائط التي يتوسط بها إلى الغاية، وهذا يتنافى مع كمال الله عز وجل وربوبيته. السبب الثاني أن هذا يستلزم أن الله ليس خالقا لكل شيء، لأنه عندما يكون خالقا لكل شيء فتسليط قدرته على الأشياء كلها يكون على درجة واحدة، ومن ثم لا يمكن أن تكون هنالك وسائط وهنالك غايات. طيب، هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. الآن نريد أن نوضح التناقض الذي يستلزمه هذا الكلام. في كتب العقيدة هذا ما يقرره علماء المسلمين، يعني جمهور علماء المسلمين، معتزلة يستثنون، في حين أن هؤلاء العلماء أنفسهم في كتب الشريعة في كتب أصول الفقه يتحدثون عن القياس ومشروعية القياس. طيب، أهم أركان القياس ما هو؟ العلة. العلة التي تتجلى في الأصل، يعني في الحكم المنصوص عليه، والتي نتتبعها فنراها موجودة في فرع من الفروع، ومن ثم نقيس الفرع على الأصل بجامع، هذه العلة. طيب، ويقول هؤلاء العلماء إن هذه العلة ينبغي أن تكون مؤثرة، حتى إن ابن السبكي صاحب جمع الجوامع ينقل عن الإمام الغزالي أنه اشترط لكي تكون العلة مقبولة في قياس الأصل على الفرع ينبغي أن تكون مؤثرة، وهذا ما نفوه في كتب العقيدة. وكذلك الإمام الرازي ينقل مثل هذا الكلام عن الغزالي، نعم، وينقلون أيضا عن الإمام الآمدي، وهو أيضا من علماء السنة والجماعة، يعني من جمهور علماء المسلمين، ينقلون عن الآمدي أنه يشترط في العلة التي تكون جامعا بين الأصل والفرع في القياس أن تكون باعثة على الحكم. كلمة باعثة ومؤثرة تقريبا بمعنى واحد. هذه هي صورة التناقض. فإذا هنالك تناقض بين ما يقرره جمهور علماء المسلمين ما عدا المعتزلة في كتب العقيدة وعلم الكلام، يتناقض هذا مع ما يقولونه في كتب أصول الفقه. تعالوا نقرأ العبارة النص حتى نجد توافق بين كلامي والنص، لأن النص هو الأساس. طيب، البحث الثاني وفيه أوضح صورة التناقض الذي تعرض له الأشاعرة في هذا الموضوع، واقع مو بس الأشاعرة، كل ما عدا المعتزلة يعني، إذ من المعروف أنهم جميعا يقولون بمشروعية القياس في الأصول، ومعلوم أن من أهم أركان علة حكم الأصل وهي ما يعبر عنه بالوصف الجامع، العلة والوصف الجامع بمعنى واحد. وقد نقل بعضهم عن الغزالي والآمدي في تعريفها ما يشبه مذهب المعتزلة، كالقول بأنها المؤثر بإذن الله أو الباعث على الحكم. وممن نقل هذين التعريفين صاحب جمع الجوامع، فأسند الأول يعني القول بأنها المؤثر إلى الغزالي، والثاني يعني أسند الثاني أي القول بأنها الباعث إلى الآمدي. وممن نقل التعريف الأول عن الغزالي أيضا الإمام الرازي في المحصول، وأطال الرد عليه في ذلك. الرازي رد على الغزالي، كيف عم تقول العلة لازم تكون مؤثرة وأنت في هذا خالفت قرار جمهور المسلمين في كتب العقيدة؟ ومن المعروف أن الغزالية ومن تبعهما في تعريفهم للعلة في باب القياس ذهبوا مذهب الأشاعرة وغير الأشاعرة في الحكم بأن أفعال الله لا تعلل، فكيف يقولون بعد ذلك بأن علة الحكم هي الباعثة عليه أو المؤثرة فيه حتى ولو قيدوا التأثير بإذن الله؟ على أن الذين أنكروا هذا التعريف للعلة كالرازي والبيضاوي ذاهبين إلى أنها مجرد معرف للحكم، سنشرح معنى معرف، لم يسلموا من الاعتراضات ذاتها التي وجهوها إلى غيرهم، إذ إنهم جميعا قسموا العلة فيما بعد إلى مؤثر وملائم. المعترضون أنفسهم قسموا العلة إلى مؤثر وملائم، وواضح أن العلة المؤثرة لا تصلح بحسب الظاهر أن تكون قسما مما هو مجرد معرف للحكم، لأنه في تناقض بين أن تكون العلة مجرد معرف وبين أن تكون مؤثرة. طيب، كما أنهم جميعا أطالوا في بيان أن مناط أحكام الله تعالى هي المصلحة، يعني علة أحكام الشريعة المصلحة، حتى إن الإمام الرازي وهو في مقدمة الذين عرفوا العلة بأنها مجرد معرف للحكم استدل في محصوله، اسم كتاب المحصول، بستة أدلة مفصلة على أن الله تعالى شرع أحكامه لتحقيق، يعني لعلة تحقيق مصالح العباد. إذن مظهر التناقض في أمرين اثنين، الأول ما أسند الغزالي والآمدي في تعريف العلة من أنها علة مؤثرة، ثانيهما ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس كل العلماء المسلمين من أن أحكام الله تعالى مشروعة لتحقيق مصالح العباد. هل لاحظت التوافق بين ما قلت وبين ما هو موجود؟ طيب، الآن سنبين أنه لا تناقض، هذا الذي ظنناه تناقضا يؤول إلى انسجام وتوافق بكل معنى الكلمة. كيف؟ الحقيقة أولا أن الإمام الغزالي بعد التحقيق لم يقل أبدا إن العلة في باب القياس الشريعة الإسلامية هي التي تؤثر في الحكم، كما نقل الرازي وكما نقل السبكي في جمع الجامع. وإنما عرف الإمام الغزالي العلة بأنها مجرد معرف للحكم. إيش يعني معرف للحكم؟ يعني علامة على الحكم، علامة على الحكم. وصلت الشمس إلى كبد السماء ومالت نحو الغروب. وصول الشمس إلى كبد السماء وميلانها إلى الغروب علامة على أن وقت الظهر قد حان. هل وصول الشمس إلى كبد السماء مؤثر لوجوب الصلاة؟ لا، مو مؤثر. هذا معنى معرف. هذا الشراب فحصناه فوجدناه مسكرا، إسكاره علامة على حرمة شربه. هل الإسكار مؤثر تأثيرا ذاتيا في الحرمة؟ لا، الله عز وجل حرم شرب هذا الشراب عندما تبين أنه مسكر. يعني العلة ليست نابعة من الإسكار، وإنما هابطة من عند الله عز وجل. تم عقد الزواج بين الشاب والفتاة، واضح، بشروطه وقيوده. إذن حل الاستمتاع بينهما. حل الاستمتاع، نعم، ما هو؟ هل جاء بتأثير من العقد؟ العقد علامة على أن الله عز وجل أباح، واضح كيف؟ تم عقد الشراء والبيع لمتاع معين. عندما تم هذا العقد تبين أن الله عز وجل نقل ملكية المال إلى البائع وملكية السلعة إلى المشتري. هذا معنى كونه معرفا. طيب، واضح. قالوا له للإمام الغزالي: لكن أنت مرات عم تقول في علة مؤثرة وعلة ملائمة، عم تقول. قال: لا، نحن نعني بكلمة علة مؤثرة أن ينص الشارع على أن علة الحكم كذا. عندما ينص الشارع على العلة نسمي هذه العلة مؤثرة، لا لذاتها، للنص الذي أجبرنا على اعتبار هذه العلة. واضح؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لأن واحد طرق الباب وصار يطلع لك، شو الفائدة لك من الاستئذان وانت عم تنظر؟ نعم، فقال: إنما جعل الاستئذان، وجب الاستئذان لكي لا يبصر إلا بعد أن يؤذن له. فهنا يقول الغزالي: أنا أسميها علة مؤثرة لأنه كنت أنا أشك يا ترى علة الاستئذان ما هو، فلما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العلة كذا عرفت يقينا أنها العلامة على هذا الحكم. فنحن اصطلاحا نسميه مؤثرا، لكن ما في علاقة ذاتية بين الحكم وبين هذه العلة. قيل له: طيب، لكان أصبع على هذا الأساس ممكن نقول أنه اللون الأسود بيكون علة لحكم معين، اللون الأبيض بيكون علة لحكم معين، بيصير هيك؟ قال: إذا كان الشارع أناطب هذا بذاك بيصير، بيصير، لكن الشارع عودنا أن تكون هنالك مناسبة بين العلة وبين الحكم، عودنا. يعني ما بيصير نقول الماء طهور لي، لماذا؟ لأن هذا الماء عادة يبنى جسر فوقه، لأن الناس بيسبحوا بالماء، فالماء علة كونه مطهرا أن الناس يسبحون فيه فيعومون. ما في تناسب بين العلة، يعني مجرد الاضطراد والانعكاس لا يكفي أن تكون علة. منين هيجبناها؟ من عادة الشرع. واضح كيف؟ إذن الإمام الغزالي لم يقل أبدا إن العلة في حكم شرعي إنما تكون مؤثرة بذاتها في الحكم، بذاتها ما قال هذا أبدا. لكن من جاء النقل عن الإمام الغزالي؟ من التصقت هذه التهمة بالإمام الغزالي؟ منين تعرفوا منين؟ لأن الإمام الغزالي فيلسوف بمقدار ما هو أصولي، فإله كتب في الفلسفة، إله كتاب اسمه تافه الفلاسفة، هناك تكلم عن العلة العقلية في مصطلح الفلاسفة، وذكر أن العلة العقلية في مصطلح الفلاسفة هي التي تؤثر بذاتها، وهو يعني كما يقول الفلاسفة، نعم، بقطع النظر عن أنه وافقهم أم لا. فلما خاض الإمام الغزالي في هذا الموضوع جاء من ينقل عنه في كتب الشريعة وأصول الفقه ذلك الذي قاله في كتب الفلسفة، بينما الإمام الغزالي في كتابه المستصفى وكتابه المنخول أكد في كتب أخرى أننا عندما نقول العلة فإنما نقصد بها المعرف، العلامة على حكم أناطه الله بهذا الأمر، ولو شاء لأناط العكس، لأناط العكس. الكلام واضح يا أخوانا؟ كلام واضح. طيب تعالوا نقرأ كلام الإمام الغزالي لنشوف. البحث الثاني، وفيه أوضح أن مظهر هذا التناقض آيل بعد التحقيق فيه إلى التناسق والوفاق. ونبدأ في تحقيق الأمر الأول فنقول إن الغزالي لم يعرف العلة الشرعية في شيء من كتبه بالتعريف الذي نسب إليه، رغم أنها نسبة شاعت في كثير من كتب وحواشي المتأخرين نسبوا إلى الغزالي ما لم يقل. بل إن الذي يفهم من كلامه عن العلة الشرعية تصريحا وتلميحا أنها مجرد معرف للحكم، يعني علامة على الحكم، كما قال بذلك المنكرون عليه، يقولون العلة معرف. يقول في كتابه شفاء الغليل، هذا نص إمام الغزالي، والعلة الموجبة، أما العقلية فبذاتها، من علاقة فيها؟ بكتب الفلسفة. وأما الشرعية فبجعل المشرع إياها موجبة، على معنى إضافة الوجوب إليها، كإضافة وجوب القطع إلى السرقة. وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى، يعني السرقة ليست مؤثرة في القطع، وإنما الذي أوجب القطع الله عند السرقة، نعم. ولكن ينبغي أن نفهم الإجابة كما ورد به الشرع، وقد ورد بأن السرقة توجب القطع والزنا يوجب الرجم. ثم قال في مكان آخر، من الإمام الغزالي، فإن قيل إذا لم يعقل بين الطول والسواد وبين الحرمان للميراث مناسبة ولا عرف له تأثير، فكيف يقال إنه علي؟ يعني أنت الآن نفيت أي مناسبة بين العلة والحكم لما قلت إنه العلة مجرد علامة، فكأنك تقول الطول والسواد يكونان مؤثرين في حجب الوارث عن حق الميراث. لك شو علاقة الطول والسواد بالميراث إيجابا أو سلبا؟ فأنت هيك عم تساوي. شوف الجواب. قلنا لا سبيل إلى جحد كونه أمارة للحكم، العلة مجرد علامة، ومناطا له، فإن امتنع ممتنع عن تسميته علة فلا مشاحة في الإطلاق. تصطفل. والعلل الشرعية أمارات، أكثر من هيك شو بدي يقول الغزالي؟ والمناسب المخير لا يوجب الحكم لذاته ولكن يصير موجبا بإيجاب الشرع ونصبه إياه سببا له، وتأثير الأسباب في اقتضاء الأحكام من عرف، من أين عرف؟ عرف شرعا، كما عرف كون مس الذكر وخروج الخارج مؤثرا في إيجاب الوضوء وإن كان لا يناسبه. واضح هالكلام؟ هلا ممكن واحد يقول لك أخي مس الذكر شو علاقته بالوضوء؟ لا تنجس ولا تلوت ولا شيء. واضح كيف؟ والغريب أنه إذا كان مس جاء بظاهر الكف لا ينقض الوضوء، أما بالباطن هو الذي ينقض. واحد يقول طيب شو المناسبة؟ الشارع هيك عمل، الشارع فعل ذلك. إذا ما في تأثير من العلة في الحكم، وإنما ربط الشارع هذه العلة أو هذه الظاهرة هذه العلامة بالحكم. نعم. وكما عرف كون القتل والزنا والسرقة أسبابا لأحكامها. أكثر من هيك ثم قال عند البحث في المسلك الرابع للعلية وهي المناسبة، هلا في مسلك التأثير الملائمة المناسبة، نعم، والاضطراد والانعكاس يعني أو الشبه بيسموها. شو قال؟ قال أما المؤثر، ها إذا في علة مؤثرة، لكن طول بالك ما معنى العلة المؤثرة؟ هل معنى العلة المؤثرة أن تؤثر العلة تأثيرا عقليا في الحكم؟ لا. قال أما المؤثر فما ذكرناه وهو الذي دل النص والإجماع على كونه علة للحكم في محل النص أو في غير محله. هل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة فمن شاء الآن فليدخر، نص النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عم يقول لهم يلي دابع أضحيه رأسا يوزعها لا تخليها. ليش؟ لأنه كان في هنالك من يدف إلى المدينة من الفقراء أو إلى مكة، ولذا وهم بحاجة، إذا ما في داعي أنه تحجب الأضحية عنهم. نص رسول الله على أن علة حرمة الاحتفاظ بلحم الأضحية هو كذا دافئ، فهذه العلة شو اسمها؟ مؤثرة، أقوى أنواع العلة. بس التأثير منين إجا؟ مو من أنه هالعلة بحد ذاتها عقليا مؤثرة بالحكم، لأن الله عز وجل أعلن أنني جعلت هذه الظاهرة هذا الوصف علة. واضح الكلام؟ نعم. أما المؤثر فما ذكرناه وهو الذي دل النص والإجماع على كونه علة للحكم في محل النص أو في غير محله، فهذا الذي رأينا نلقبه بالمؤثر لتمييز الجنس، وإلا فتسمية المناسب والملائم مؤثرا وتسمية المؤثر مناسبا وملائما متجهة، فكل ما جعل علة للحكم فإنما جعل علة لأن الشارع جعله علة لا لمناسبة، ولكن المناسبة قد تكون تعريفا وتنبيها على جعل الشرع إياه علة عند بعض العلماء، وما عرف جعل الشرع إياه علة فقد عرف تأثيره، إذ لا معنى للتأثير إلا حصول الحكم من أثره وبسببه. طيب العلة الملائمة لكان ما هي؟ العلة الملائمة هي التي ما نص الشارع على أنها هي العلة، لكن ننظر فنجد أن الشارع نعم جعل هذا الوصف في مسائل أخرى أحكام كثيرة أخرى مصلحة منوط بها كثير من أحكام الشريعة. مثلا هذا الوصف يحقق مصلحة الحياة، والشارع جعل الحياة مقصدا من مقاصده. واضح كيف؟ فكل ما يحقق مصلحة الحياة، واضح كيف؟ دون أن تتناقض مع مصلحة الدين اللي هي قبلها مقصد الدين، فالشارع يتبناه. من هنا تبين لنا بالإشارة أن هذه هي علة، بس مو بدرجة المؤثر، اسمها ملائم. واضح كيف؟ وبالمستقبل راح نجي نبين الفرق مفصلا بين العلة المؤثرة والعلة الملائمة والعلة المناسبة واللي اسمها علة الشبه إن شاء الله قريبا. إذن انتهينا من كلام الإمام الغزالي. فالمتأمل في مجموع كلامه هذا عن العلة الشرعية وتحليله لا يشك في أنه يراها مجرد معرف للحكم. وكلمة التأثير الواردة في بعض عباراته ليست إلا تعبيرا عن الرابطة التي جعلها الله تعالى بين العلة وحكمها في الشرع. وإذا تأملت في كلامه وجدته يلح في تنبيه القارئ أن لا يفهم عن معنى العلية والتأثير غير مجرد الرابطة. طيب، هذا الكلام أكدته بنص آخر للمصطفى، بعتقد ما في داعي أن نقراه. فتبين لنا أن الإمام الغزالي ليس كما نقل عنه بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين، لم يقل هذا الكلام. نعم، وقد ذكرت لكم سبب الوهم. سبب الوهم أن الإمام الغزالي خاض في بحث العلة وأهميتها وتأثيرها، وناقش الفلاسفة اليونانيين في هذا الموضوع، من هنا تهم بهذا الأمر. أنا في الواقع عندما كتبت هذا الموضوع لم أكن قد قرأت كتابه تهافت الفلاسفة، لكن فيما بعد قرأت كتابه تهافت. حتى في كتب الفلسفة، نعم، مزق الإمام الغزالي تصور الفلاسفة اليونانيين، والذي يعني يلخص في أن العلة العقلية إذا وجدت لا بد أن يوجد نتيجتها، لا بد أن يوجد المعلول لها، هكذا يقولون. رد عليهم ردا شديدا وعلميا حتى في كتب الفلسفة. نعم، وأنا أوصي بأن تقرأوا كلامه في هذا الموضوع، في موضوع العلة، هو العمود الفقري في ما يتعلق بالفلسفة اليونانية، وفيصل ما بينها وبين الشريعة الإسلامية أكثر شيء العلة، لأنهم يرون أن العلة المادية إذا وجدت لا بد أن يوجد في أعقابها معلولها، وجد ألقي الهشيم في النار لا بد أن يتحقق الاحتراق، نعم، احتسى فلان من الناس السم لا بد أن يتحقق الموت. فأجى الإمام الغزالي مزق هذا التصور حتى في الفلسفة، فكيف يجي بقى بكتب الشريعة يقول العلة مؤثرة بذاتها؟ نعم، لا يمكن. نعم، والآن المجال لا يتسع لأن ننقل كلام الإمام الغزالي الذي ذكره، الكلام العلمي، في بيان أن العلة العقلية مجرد اقتران يخلقه الله بين السابق واللاحق. طول الاقتران يجعلني أسمي السابق علة واللاحقة ما في عندي إلا طول الاقتران، أما الرابطة بين السابق واللاحق لا أرى. يخلق الله هذا عند هذا. وإجاء ابن رشد في كتابه تهافت التهافت في المسألة، الطوح ما استطاع أن يرد على الإمام الغزالي في هذا شيئا. طيب، إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، طيب، نحن تجاوزنا، هلا في نصوص ثانية ما أريت لكم إياها للإمام الغزالي كلها بهذا المعنى، كلها تثبت أن العلة الشرعية هي عبارة عن معرف وبس، إذا ما في تناقض. طيب، بيه الأمر الثاني، شو هو الأمر الثاني؟ طيب، كل علماء الشريعة، كل كل علماء الشريعة قالوا إن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، فإذا أصبحت مصالح العباد علة لأحكام الله عز وجل. أمر الله بما أمر ليحقق مصالح لنا، ونهى الله عز وجل عما نهى لأيضا من أجل تحقيق مصالح لنا من خلال درء المفاسد، دجانا إلى تعليل أفعال الله عز وجل. ما الجواب عن هذا؟ الباري سبحانه وتعالى شرع البيع والعقود المالية المختلفة لتحقيق المصالح، أليس كذلك؟ هل الباري عز وجل ملجأ إلى أن يشرع عقود الشركات والبيوع والإيجار والرهن من أجل أن يتحقق مصالح العباد وبدون هذا الذي شرع لا تتحقق مصالحهم؟ سؤالي واضح؟ يعني هل الباري عز وجل مضطر إلى أن يحقق مصالحنا فيما يتعلق بأمور المعايش، مضطر إلى أن يحقق مصالحنا عن طريق تشريع أحكام البيوع والشركات والرهون وما إلى ذلك؟ لا، الباري عز وجل يستطيع أن يحقق هذه المصالح بالكيفية التي يشاؤها. واضح كيف؟ طيب، هل الباري سبحانه وتعالى عندما نهانا عما نهى عنه من المحرمات لم يكن يملك أن يحقق مصالحنا وأن يدرأ عنا المفاسد إلا بتحريم ما قد حرم؟ يعني لو ما حرم إلا المفاسد بدها تجي تنزل فينا، شاء الله ذلك أم أبى؟ يصير هيك نفهم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى كان ولا يزال قادرا على أن يسعد عباده بدون هذه الواجبات وبدون تلك المحرمات، قادر ولا لا؟ إذن رجعنا فيما يتعلق بالأحكام التي شرعها الله عز وجل تحقيقا لمصالح العباد إلى مجرد الربط، شاء الله عز وجل أن يسعدني عن طريق مجموعة أوامر أمرني الله عز وجل بها، كان بإمكانه أنه يسعدني بدونها. واضح كيف؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لما ترى هذا الكلام يخيل إليك أنه ربي عز وجل بده يبعدنا عن الفحشاء والمنكر، بحث كيف بده يبعدنا عن الفحشاء والمنكر؟ وسط الصلاة من أجل أن تحجبنا عن الفحشاء والمنكر. معاذ الله، هل ممكن أن نقول هذا؟ ألا يقدر الله أن يبعدنا عن الفحشاء والمنكر بدون الصلاة؟ قادر. واضح كيف؟ أيوة. لكن الله عز وجل شاء أن يقرن هذا بذاك، أمرنا بالصلاة وجعل هذه الصلاة لها ثمرة، من ثمراتها إبعادك عن الفحشاء والمنكر، هو ربط هذا بذاك. نعم، فعندما نقول إن الله عز وجل شرع ما شرعه من الأحكام تحقيقا لمصالح العباد، ما ينبغي أن يتسرب إلى ذهنك وهم مفاده إن الباري عز وجل والعياذ بالله والعياذ بالله نعم ألجأ إلى أن يأمرنا بما أمرنا به من أجل أن يصل إلى مصالحنا. معاذ الله، ربنا عز وجل يحيينا حياة طيبة بدون الوسائل، لكن الله عز وجل له حكمة، اقتضت حكمته أن يجعل سعادتنا منوطة بالعبادة، منوطة بما قد شرعه لنا من أحكام، منوطة بما حذرنا منه من مفاسد. هل هذا الكلام واضح؟ نعم. طيب، إذن نقرأ ما ذكرناه في موضوع الأمر الثاني. بقي الأمر الثاني الموهم للتناقض، وهو ما اتفق عليه صفحة 108، لأنه نحن ما قرأنا كل كلام الإمام الغزالي، وهو ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس من أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد، إذ إن هذا ينافي في ظاهره أن تكون العلل مجرد أمارات، ما دامت هذه العلل محكومة بالمصالح التي يقولون إنها أساس شرع الأحكام. وإذا فهو ينافي أيضا قولهم بأن أفعال الله لا تعلل. هي المشكلة اللي قلنا في تناقض. والجواب أن قولهم في الأصول أحكام الله مشروعة لمصالح العباد، وقولهم في علم الكلام أفعال الله لا تعلل، غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة. العبارة مفهومة؟ هي بتتكرر كتير. نعم، مرات نشوف ظاهرة التناقض بين كلامين، بيكون الكلام الأول متجه لشيء، الكلام الثاني متجه لشيء ثاني، فمنقول الكلام الأول والثاني غير واردين على مورد واحد، انتهى الإشكال. شايف كيف؟ إن قولهم في الأصول أحكام الله مشروعة لمصالح العباد، وقولهم في علم الكلام أفعال الله لا تعلل، غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة. فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة، نبرئ الله منها. طيب، وهي ما يوجب شيئا لذاته، والدليل على ذلك أن أساس علم الكلام هو فلسفة العقيدة الإسلامية ورد أباطيل الحكماء والفلاسفة بموازينهم التي يتداولونها، فلا جرم أن مصطلحاتهم في البحث إنما هي عين مصطلحات المناطق والحكماء، وأن قصارى همهم هو إبعاد التعليل الفلسفي عن أن يتسرب إلى خلق الله وأفعاله في أذهان المسلمين. هذا كلام علماء الكلام هناك. نعم، كما أن حججهم التي يسوقونها في هذا البحث ناطقة بمرادهم هذا من العلة، إذ إن لزوم الاستكمال بالغير وعدم الاختيار في الأفعال وما إلى ذلك، كل ذلك من لوازم التعليل بالعلة الحقيقية المقصودة عند الفلاسفة، هي شرعناها في الأسبوع الماضي. ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال الله تعالى بأي حال، بل إن القول به ينافي بداهيات أسس الإيمان بالله تعالى كضرورة إثبات جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى. ولم يثبت حتى عند المعتزلة أنفسهم أنهم عللوا أفعال الله تعالى بالعلة الحقيقية المجردة. كيف ولو ثبت هذا الزعم عندهم لخرجوا بذلك عن ربقة الإسلام. وإنما خلافهم مع أهل السنة في أنهم أوجبوا، يعني نحن نحكي عن المعتزلة هلأ، في أنهم أوجبوا في حق الله تعليل أفعاله بالصالح من جهة، وفي أنهم عبروا عن مذهبهم هذا بما يوهم استقلال العلل بالتأثير في أفعاله تعالى من جهة ثانية، حيث قالوا إن أفعاله معللة بالعلل المؤثرة لذاتها، بسبب أنهم قالوا بأن هنالك حسنا ذاتيا في الأشياء وقبحا ذاتيا، فالله عز وجل حكيم، كان لابد أن يأمرنا بما هو حسن وأن ينهانا عما هو قبيح. نعم، ولو سألناهم من الذي أضفى صفة الحسن على ما هو، لقالوا الله، ولذلك ما في يعني مشكلة. نعم، وإنما خلافهم مع أهل السنة في أنهم أوجبوا في حق الله تعليل أفعاله بالصالح من جهة، يعني نقطتين خالفوا جمهور المسلمين. نقطة الأولى أوجبوا تعليل أفعال الله بالصالح، لأنه إذا ما عللناه بالصالح قالوا بيصير عبث، لما قالوا أنه في أفعال الصلاح نابع من ذاتها الصدق، قالوا يا أخي الصدق حسن نابع من ذاته، الكذب قبح نابع من ذاتها. إذن يجب، لأن الله حكيم لا يعبث، أن نعلل أحكامه بالصالح، أن نعلل الواجبات التي أوجبها علينا بالصلاح، وأن نعلل المحرمات التي حرمها علينا بالفساد. هي من جهة. وفي جهة ثانية أنهم عبروا عن مذهبهم هذا بما يوهم، استقلال العلل بالتأثير في أفعاله تعالى من جهة ثانية، حيث قالوا إن أفعاله معللة بالعلل المؤثرة لذاتها. لما قالوا أفعاله معللة بالعلل المؤثرة لذاتها، ظننا أن صاروا هذول من الفلاسفة والعياذ بالله كفروا، في حين لا. نعم، هذه الأفعال التي نعللها بالصالح، واضح كيف؟ أفعال الأمر، أفعال النهي نعللها بالصالح، مردها إلى الله. من الذي أضفى هذه الصفة عليها؟ هو الله عز وجل. فأهل الأمر في خلاف، لكن ما يجوز نكفرهم. نعم، غير أنهم أقروا في الوقت ذاته بأن القوة التي بها تؤثر العلل في معلولاتها إنما هي بخلق الله، وأقروا بهذا أيضا في معرض ادعائهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه، إذ لم ينكروا بأن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى. هي مهمة أن نعرفها حتى ما نقع في التكفير. يعني المعتزلة يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، لكنهم عادوا فقالوا عن الله الله خالق القوى والقدر، خالق القوى والقدر. صحيح أنا، لكن قدرتي من أين إجيت؟ من عند الله. إذا خلاص اجتمعنا. نعم، وقد أوضح السعد على العقائد، أوضح السعد على العقائد جانبا من مذهبهم هذا حينما قال. نعم طيب، هل هذا الكلام ما رح نرى؟ لأنه نفس الكلام اللي حكيته، نعم، نحكي عن المعتزلة حتى لا نكفرهم، حتى نعلم حجم الخلاف في المثل. لكن بقى نرجع لكلام أهل السنة والجماعة عن قولهم أفعال الله معللة بالمصالح، هذا وارد على شيء آخر. أما مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول، فهو العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك، إذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين. جعل شرب الخمر موجبا، جعل لحكم معين. جعل الزنا موجبا لحكم معين، واضح كيف؟ جعل عقد الزواج موجبا لحكم معين، بمعنى أنه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودها، وجود هذا الوصف. ولا ريب أن مثل هذا الوصف لا يسمى بحال علة حقيقية، وإن نسبوا إليه اسم التأثير في بعض الأحيان، أو ربطوا بينه وبين الحكم بلام التعليل، وإنما قصدوا من هذه النسبة والربط مجرد الخضوع للنظام الذي سنه الله تعالى لهذا الكون، إذ لما اقتضت إرادته تعالى أن يربط ما بين الإسكار والحرمة والبيع والملكية والقرابة والميراث والأبوة ومنع القصاص وهلم جرا، وأخذ هذا الربط مأخذ التعليل حتى أصبح ذلك يبدو أمام الأنظار في مظهر المؤثر، آثر التعبير الذي ينسجم مع الظواهر التي سنها الله تعالى طبق محض مشيئته وحكمته. إذن فمطمع نظر علم الكلام هو البحث في أصل الخلق، من حيث إثبات صفات الكمال لله تعالى ونفي صفات النقص عنه، ومطمع نظر الأصوليين هو البحث فيما سنه من؟ الله، فيما سنه من النظام والتشريع في الكون، من حيث الخضوع لنظامه والأخذ بتشريعه. طيب قبل أن يدخل الوقت، هل هنالك أي إشكال في هذا الذي أوضحناه؟ الآن تبين أن ما قد توهمناه من ظاهرة التناقض بين كلام علماء الشريعة في علم الكلام وكلامهم في علم الأصول، هذا التناقض آيل إلى الانسجام. واضح كيف؟ ما في إشكال. نعم، سواء قلنا في الشريعة الإسلامية أن القياس قائم على العلة، والعلم قد تكون مؤثرة، عرفنا شو معنى مؤثرة، يعني منصوص عليها، أي معنى مؤثرة، أو قلنا إن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بمصالح العباد. مصالح العباد ما هي علة ذاتية، علة شرعية، يعني علة جعلية كما قد قلنا الآن. هلا بيبقى شبهة ثانية، شبهة ثانية مهمة، نحن قلنا أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بمصالح العباد، ما هيك؟ سنجد أن هنالك أحاديث بل آيات تدل على أن الأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك، النبي قال للسيدة عائشة. طيب كيف أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بمصالح العباد في حين أنه كثيرة هي النصوص التي توضح أن النصب كلما زاد كلما زاد الأجر؟ أصبح مناط الأجر هو التعب وليس المصلحة. واضح كيف؟ ونحن نعلم أن الإنسان عندما يؤدي أوامر خطبه الله بها بمقدار ما يتألم في طريقه لأداء هذه الأوامر يكون أجره أكثر وأكبر بحسب الظاهر. في تعارض صار بين ما عرفناه من أن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بمصالحك اللي هي بتريحك، وبين قولنا أن الأجر يزداد مع زيادة التعب ويقل الأجر عند نقصان التعب، ما الجواب عن ذلك؟ هذا الموضوع نجاوب عنه من بينه الشبهة والجواب إن شاء الله في الدرس القادم. بس هلأ إذا في أي سؤال أي إشكال تسألوا عنه، نحن نحن عند الكلام يوما ما شوي 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 ممكن نعمل فحوص من بعد منا عليه. نعم طيب تفضل.
قلنا أن الأحكام الظاهرة مشروعة لمصالح العباد، يقول بعض أن إن وجدنا المصالح في غير الشرع
لا، عندما قال لنا الشارع أن أحكامه منوطة بمصالح، هنا نقول يا رب من الذي يعرفنا على المصالح الحقيقية للإنسان؟ الإنسان أعجز من أن يتعرف على مصالحه. عندما تجد أن أحكام الشريعة في واد وأنما توهمناه مصلحة في واد آخر، لا نتهم الشارع وإنما نتهم أنفسنا. الكتاب ما اسمه؟ ضوابط المصلحة. الآن بعد أن ننتهي من هذا سنتحدث عن الضوابط التي تميز المصلحة الحقيقية عن المصلحة الوهمية. نعم هذا شيء. شيء ثاني، قلنا إننا استقرأنا نصوص القرآن كلها ونصوص السنة الصحيحة كلها، فوجدناها دائما ترعى المصالح. بيجي واحد بيقول، هي تتمة سؤالك، بيقول عظيم لكن المصالح هي الأصل. اليوم إذا وجدت المصلحة في عمل ما في شيء ما، وانتوا عم تقولوا أحكام الشريعة الإسلامية عم تدور على المصالح، خلاص إمامنا المصلحة مو النص. ما الرد عليهم؟ من ناحية ثانية، جواب ثاني، الرد هو أن نقول كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات، هذا مهم جدا الكتاب، يقول الكلي لا يتقوم إلا بجزئياته. شريعة الله عز وجل نعم منوطة بالمصالح، هذا حكم كلي. هذا الحكم الكلي من أين استقرأناه؟ من جزئيات النصوص، من جزئيات النصوص. فأن تسير وراء كليا فارغا من جزئيات النصوص، هذا وهم. واضح كيف؟ لا يمكن أن يكون الكلي نعم فارغا عن جزئياته، لا يتقوم الكلي إلا بجزئياته. فاهم الكلام الذي عم بحكيه؟ نعم. وهذا سنشرحه أيضا نعم مزيدا من الشرح إن شاء الله. في حدا تاني له سؤال؟ نعم. لا نحن نشوف الكلام اللي حكيناه الآن بيخليك ما تسأل السؤال. ليش؟ لأنه نحن قلنا أنه ما في بالبيع بحد ذاته سر لحق الباري عز وجل ليجعله سببا للمكية. الباري عز وجل جعل هالعقد، بعتك اشتريت منك بكذا سببا لملكية السلعة، هو جعل. يعني عقد البيع بحد ذاته بدون الله عز وجل يجعله سبب، في بداخله سبب، اذا خلص. لا لا يعني متى ما ليش معناتها في بداخله شيء. كلمة ليش نحن تعودنا عليها فيما بيننا، ديروا بالكم. هلا انا لما بشوف واحد عم يحفر بارضه بقول لك ليش عم تحفر؟ شو ليش عم تحفرها؟ لو قال والله ما في شيء هيك لحالي عم بحفر، بنقول لك انا هذا عم يعبس. ما بنصدق عاقل الا لما بيقول عم بحفر مشان لحتى طالع مي. واضح كيف؟ ليش؟ لانه هذا الانسان مسكين عاجز لا يستطيع ان يخرج الماء بكلمه اخرجي. لابد من ان يوسط، لكن رب العالمين لا يحتاج الى هذا. فاناط امورا بامور وتنبثقت الحكمة من هذا الربط. نشرح إن شاء الله في الدرس القادم أكثر.